بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: الفصل 18 في لقاء العدو وذي السلطان. قال: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وصححه الألباني رحمه الله في تحقيقه أو تعليقه على الكلم، وفيه خلاف في صحته وضعفه. وقد استشكل بعضهم في قوله إذا خاف قوما، كيف يخاف عليه الصلاة والسلام وهو محفوظ من الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقالوا: الطبيعة البشرية من خواصها الخوف مع قطع النظر عن العارض، ويجوز أن يكون هذا الخوف هو على صحابته أو على أمته، أو أن هذا تعليم لنا، هذا تعليم نبوي لمن خاف قوما أن يقول هذا الدعاء، ولا يلزم أنه كان يخاف عليه الصلاة والسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يقول عند لقاء العدو: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وجاء من حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله، وأنه كان يقول ذلك في بعض المعارك. وسبب هذا الحديث أنه ذكر عليه الصلاة والسلام نبيا من الأنبياء أعجبه قومه، فأوحى الله إليه، أو قال: من يروم هؤلاء أو ما يروم هؤلاء؟ فأوحى الله إليه أن اختر إحدى ثلاث: إما الموت أو القتل أو الجوع. فاختار الموت، اختار لهم الموت، فمات في 3 أيام 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أقول: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وقد رأوه عليه الصلاة والسلام ولم يدركوا ما يقول فسألوه، فقال: هذا الذي أقول. وكان يقوله بصوت منخفض في بعض الغزوات: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول. قال الخطابي: أحول أحتال فيه. وفيه وجه آخر وهو أن معناه المنع والدفع من قولك حال بين الشيئين، إذا منع أحدهما من الآخر أو منع أحدهما من الآخر، معناه لا أمنع، لا أمنع ولا أدفع إلا، لا أدفع إلا بك. وهذا كله تفويض لله عز وجل في سرائه وضرائه، والعبد أحوج ما يكون إلى دفاع الله عز وجل له في مثل هذه المواطن عندما يواجه الأعداء الذين لا يرقبون فيه إلا ولا ذمة. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري، أي الله كافينا ونعم من توكل إليه الأمور. والحديث في البخاري 4563 بدل 64 63، هو بالرقمين إلا أنه 63 بكامله ورواية 64 مختصرة. وهذا حديث موقوف عن ابن عباس، لكن له حكم الرفع في شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلم يكن هذا من عند نفسه عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ذلك، وهذا فيه بيان ما كان عليه الأنبياء والرسل من شدة الالتجاء إلى الله وعظيم الاعتصام به سبحانه وتعالى في مثل هذه الشدائد العظيمة. وكان قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد معركة أحد حصل لهم ما حصل من القتل والجراح، ثم جاءهم الخبر أن أبا سفيان يريد مهاجمة المدينة، فلما سمعوا ذلك قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يخرجوا معه لملاقاة المشركين، وأمرهم ألا يخرج معه إلا من شهد أحد، فخرجوا في جراحهم وصلوا إلى حمراء الأسد ولم يجدوا أحدا. وأما إبراهيم عليه الصلاة والسلام فهو قالها عندما تكالب عليه الأعداء وأجمعوا على قتله وأضرموا النيران ولم يبق معه أحد إلا الله. وأما ما جاء في تلك الروايات أنه جاءه جبريل وهو قبل أن يلقى في النار فقال له يا إبراهيم هل لك من حاجة؟ فقال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم، أو كما قال فهذا لا أصل له، لا يصح، لم يثبت، كيف وهو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ فدفع الله عز وجل عنه وأنقذه. قال الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال أهل العلم تحولت هذه النار إلى برد ولم تكن باردة يتضرر بها إبراهيم، بل كانت سلاما، إنها لو كانت باردة شديدة البرودة سيتضرر بها، ولكنها تحولت من الحرارة إلى البرودة مع الأمان والسلام والعافية. قال حديث صهيب في قصة الغلام والساحر والملك، وفيه أن الغلام حين أخذه جنود الملك ليقتلوه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، رواه مسلم. وكان هذا الغلام لا حول له ولا قوة، وهم يأخذونه من مكان إلى مكان يريدون قتله والتخلص منه بأمر ذلك الملك، فلم يكن يملك إلا أن يفوض أمره إلى الله فيقول اللهم اكفنيهم بما شئت، فيتساقطون سواء الذين أخذوه على الجبل أو الذين أخذوه في القرقور في القارب في البحر، فكلهم هلك ورجع يمشي على قدميه إلى الملك، الحديث المعلوم المشهور. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي هذا الأحاديث أنه ينبغي للمسلم مهما بلغت قوته ومهما بلغ ثقته بنفسه فإنه في مثل هذه المواطن يكل أموره إلى الله جل وعلا إذا خاف شرا من أعدائه من الإنس أو الجن، ولا يتبجح بقوته ولا بشجاعته ولا بما عنده. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال نعم، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. قال فضرب الله وجوه أعدائه بالريح فهزمهم الله، رواه أحمد. وفي إسناده بعض الضعف لكن له شواهد. أما قوله بلغت القلوب الحناجر فهذا في القرآن العظيم، وأما إرسال الريح فهذا ثابت في القرآن والسنة الصحيحة، وأما قول اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا فهذا له شواهد عن جماعة من الصحابة ذكرهم العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وإذا حصل للعبد ستر للعورات الحسية والمعنوية وحصل له السكينة والهدوء وطمأنينة القلب والنفس فإن هذا من أعظم أسباب الثبات والنصر، وإذا حصل له الضعف والخوف وأيضا كشف العورات الحسية والمعنوية، ليس العورات الحسية فقط بل العورات المعنوية كأن يقع في معصية الله عز وجل أو الشرك به أو البدعة أو المخالفة الشرعية، فهذه من أسباب تسلط الأعداء وضعف جانب المسلم. وأهل الخندق أهلكهم الله وردهم خائبين وهزمهم بهذه الريح التي جعلت أحوالهم تضطرب وخيامهم تتقلع وطعامهم يمتلئ بالتراب والغبار، فانزعجوا ودب في صفوفهم الذعر والرعب. وهذا من أسباب الهزيمة، إذا بدأ الرعب في قلوب المقاتلين والانزعاج هذا من أسباب الهزيمة. فسخر الله عز وجل جندا من عنده فهزم الله الأحزاب ورجعوا خائبين مع أنهم كانوا على أطراف المدينة وقد قطعوا تلك المسافات البعيدة ووصلوا إلى أطراف المدينة لتعلم أن النصر من عند الله. قال الفصل 19 في الشيطان يعرض لابن آدم. قال سهيل بن أبي صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. قال النووي ينبغي أن يؤذن أذان الصلاة، ينادي يعني يؤذن. فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر، رواه مسلم. وهل المقصود في هذا الحديث نادى بالصلاة في وقتها أي أذن لدخول الوقت، أم أنه يؤذن ولو في أي وقت؟ الأصل أن الشيطان يفر من الأذان الذي يكون في وقته للصلاة، لحديث أبي هريرة هذا ولحديث جابر إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، فإذا ثوب للصلاة أقبل، أو فإذا قضى التأذين ذهب، فإذا ثوب للصلاة أقبل. ولكن لو أنه أذن في غير وقت الصلاة إزعاجا للشيطان وتنفيرا له، فهذا قد فهمه جماعة من السلف ومنهم أبو صالح كما في هذا الحديث، وبه قال النووي وجماعة من أهل العلم، فلا بأس أن يؤذن حتى ينصرف. ليس المراد من هذا الأذان الإعلام بدخول الوقت، ولكن المراد به دفع الشيطان. قال شيخ الإسلام والأذان يطرد الشيطان. قال الله تعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ومعنى أن العبد لا ينبغي له أن يفرح بقدوم الشياطين بل يستعيذ بالله ويدعو الله عز وجل أن يصرفهم عنه. قال سبحانه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، فيستعيذ بالله عز وجل ويقرأ القرآن ويؤذن ونحو ذلك لدفع الشياطين، ولا يتبجح بأنه عنده من العلم والقرآن والتحصين فهو لا يبالي بقدوم الشياطين أو ذهابهم، حتى أن بعضهم يتبجح يقول أين هؤلاء الجن الذين يدخلون في الناس يأتون إلي. وقد حصل هذا من أناس كثيرين، وبعضهم نعرفهم كان يتحدى ويقول لماذا يدخل هذا الجن في هذا المرأة المسكينة، لماذا ما يأتي عندي أنا أتحدى، فما بات ليلته إلا وهو ممسوس، أصبح وهو ممسوس، وإلى يومنا هذا ولا زال يعاني من هذا المرض. قال وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك، ثم قال ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا له يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسطت يدك، قال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر 3 مرات ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة، رواه مسلم. وهذا فيه أنه يجوز لعن الشيطان، مع أن الأولى والأفضل الاستعاذة بالله عز وجل منه، ولكن لعنه جائز، والأولى ما تقدم. وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قال الإنسان إذا عثر فقال تعس الشيطان تضاخم قال حتى يكون مثل البيت، فإذا قال بسم الله تصاغر حتى يكون مثل الذباب. إذن فالشيطان يضعف عند الذكر، لكن إذا كان الإنسان يسب ويلعن قد لا يضعف بهذا. ولهذا هذا الحديث يدل على الجواز، والأولى أنه يستعاذ بالله منه. وأيضا فيه كما ترى في الحاشية جواز العمل اليسير لأي مصلحة الصلاة، وأنه لا يفسدها، كأن يدفع من يريد أن يمر بين يديه، أو يدفع عنه بعض الحيوانات الضارة التي يخشى أنها تلدغه أو نحو ذلك، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، بسط يده وأراد أن يخنق الشيطان، بل قال قد وجدت برد لسانه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان، وفي بعضها أخينا سليمان. وما هي دعوة سليمان؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سخر الله له الجن الشياطين والرياح والوحوش وغير ذلك، فهذا مما اختص به سليمان عليه الصلاة والسلام. حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه الذي فيه الأذان هو في مسلم، إلا أن الرقم يعدل من 800 إلى 389، 389 حديث الأول، إن الشيطان إذا نودي بالصلاة أدبر. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة، لكنه ليس فيه ذكر أنه يؤذن إذا سمع شيئا، إنما فيه الأذان المعروف. قال وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، يعني يرى أو يجد نفسه أنه يشعر بالتشويش والتشكيك، هل قرأ لم يقرأ، فعلم أن هذا من الشيطان وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالشيطان ما جاء عثمان بن أبي العاص وقال له يا عثمان لا تقرأ لا تفعل، لكن عثمان فهم أن هذا من الشيطان، هذه وسوسة من الشيطان وتشويش من الشيطان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، يقال فيه خنزب ويقال خنزب وخنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل على يسارك 3، ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، رواه مسلم. قوله ادفل عن يسارك 3، يراعي الإنسان هذه الصلاة التي هو فيها، هل هو يصلي بمفرده، هل هو في البيت، هل هو في المسجد، هل هو في الجماعة. فإن كان في جماعة المصلين فيكون عبارة عن شيء من التفل اليسير الذي ليس فيه لعاب يصل إلى من بجواره، أما أن يلتفت ويبصق في وجه الذي بجانبه لا هذا خطأ، ولكن عبارة عن هواء فيه قليل من النفث الذي لا يصل إلى من بجانبه ولا يتأذى منه أحد. استعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويدخل عن يساره 3، ولا يخجل من هذا. بعض الناس يخجل يشعر بالوسوسة ويستمر ولا يدري كم صلى، لماذا لا تستعيذ وتعمل هذا العلاج؟ يقول والله أستحي ألتفت وأنا في الصلاة، وهذا خطأ. وربما يقع في نفسه أنه الناس يقولون هذا موسوس كلما صلى يتفل عن يساره، هذا لا ما هو صحيح، هذا المشكلة ستتكرر أكثر كلما تركت العلاج الشرعي، كلما تكررت عندك هذه المشكلة أكثر. قال أبو زميل قلت لابن عباس ما شيء أجده في نفسي يعني شيئا من شك، فقال والحديث فيه طول إنما حذفنا بعضه، فقال إذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. رواه أبو داود وحسنه الألباني رحمه الله. والمراد أن هذا الشك في الله شك في الله وفي وجوده وفي أسمائه وصفاته وفي علوه، فإذا دخل الإنسان في شيء من الشكوك في العقيدة وفي الربوبية وفي الألوهية فهذا من الشيطان. يكرر هذه العبارة التي تدل على عظيم إحاطة الله عز وجل الأولية والآخرية والظاهرة والباطنة والعلو والعالم العلوي والعالم السفلي، فإن هذا يذهب تلك الوسوسة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك، فإذا تجارى معه يوصله إلى هذا المضيق، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وفي رواية لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله. رواه البخاري ومسلم. الرواية الأولى فليستعذ بالله ولينتهي، والثانية فليقل آمنت بالله ورسله. وهذا هو العلاج لمثل هذه الوسوسة، فإن كانت هذه الوسوسة طارئة يستطيع أن يدفعها فإنه يدفعها بالاستعاذة، يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ويقول آمنت بالله وآمنت برسل الله. فإن كانت هذه الوسوسة شديدة قهرية يعني تتكرر وإن قال هذا فإنه ينتهي، بمعنى أنه يعرض عنها ويقبل على عبادة الله عز وجل. فإن كانت هذه الوسوسة في غير العبادة فيقبل على ما ينفعه من قول أو فعل ديني أو دنيوي ويشغل نفسه بذلك حتى تذهب عنه هذه الوسوسة. فمن الوسوسة ما تذهب بمجرد أن تنشغل عنها وتقبل على شأنك، ومن الوسوسة ما تحتاج إلى تضرع ودعاء واستعاذة ودعاء الله عز وجل، فهو الذي يذهبها. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أحدث نفسي بالشيء لأن أخر من السماء أحب إلي من أن أتكلم به، يعني في أمور ربما تصل إلى حد الكفر وربما تكون شك في أقدار الله عز وجل وفي الإيمان ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله، أو قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله. وهنا قد جاء في صحيح مسلم أنه سئل قريبا من هذا السؤال عن أبي هريرة فقال ذاك صريح الإيمان، وهنا قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ومعنى ذلك أن الإنسان ربما يأتيه الشيطان فيوسوس له مهما كان إيمانه وصلاحه، وربما نفسه الأمارة بالسوء قد تجره أحيانا إلى مثل هذه الوساوس. فالمؤمن الصحيح الإيمان الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا يتعاظم أن يتلفظ بهذا الكلام، بل يجاهد نفسه فيخلص الشيطان ويرجع مجرد وسوسة. وأما إذا نطق وتكلم يأتي يشتكي عند هذا ويشتكي عند هذا مالك، قال والله يا أخي أنا أجد وسوسة أحيانا أفكر وأقول هل الله موجود أو ما هو موجود، ويكون ربما هذا الشخص يصلي الصلوات الخمس، وربما يكون طالب علم، وربما يكون من المجاهدين في سبيل الله، لكن وصلت به الوسوسة إلى هذا الحال. فإذا شكى وتكلم وبحث عن الحل فهذا يدل على ضعف الإيمان وعلى أن الشيطان أنفذ فيه وسوسته. ولكن إن وجد شيئا من ذلك فكتمه وجاهد نفسه ودعا الله عز وجل أن يثبت قلبه وأعرض عن الشيطان فهذا صريح الإيمان، هذا يدل على إيمانه وأنه يقاوم مثل هذه الوساوس ولا يرضى أن تجري ألفاظها على لسانه ولو لم يكن مؤمنا بها ومصدق. فإذن إذا كان مجرد أن يجد الشيء في نفسه لكنه يراه عظيما فلا يحب حتى أن يتكلم مع أحد فهذا يدل على أنها إنما هي وسوسة من الشيطان، ما استطاع أن يغلب هذا الإنسان فرجع يوسوس له في نفسه بعض الوساوس ويلقي عليه بعض الشبه.